كان الكلام في الصورة الثالثة باب أنواع الصورة الثالثة باب أن تقدم الخاص أربعة، بمعنى أن يوم الأحد كان خطاب الخاص ويوم الثلاثاء كان خطاب العام. يوم الثلاثاء كان خطاب العام، وبين الخطاب الخاص والخطاب العام تحقق العمل، صارت العزيمة. هذه الصورة الثالثة. قلنا في الصورة الثالثة عندنا ثلاثة وقفات. الوقفة الأولى بين ذات المحذوف المتقدم، ها هنا لا يأتي يا محذوف تأخير البيان عن وقت العمل، تأخير البيان عن وقت العمل لا يأتي. ليش لا يأتي؟ هي الناس لأن المفروض أنه قبل ما يأتي، يعني أتى بأفضل صورة، هذا مو تأخير البيان عن وقت العمل وإنما تقديم للبيان عن وقت العمل، لأن المفروض هو شيء أن الفساق لا يخرجه. فرض المسألة أنه يوم الأحد وقال للفساق لا تخرجه، إذن لا يجب بين تضيع للمصالح الواقعية وإلقاء المكلف التهلكة، لأنه وقد يكون إلقاء المكلف التهلكة إذا كان هو يريد ما تكرم الفساق ويقول أكرم العلماء، فيه تغريره، فيه تضيع للمصالح الواقعية. أما إذا افترضنا كما هو محل الفرض عندنا في سورة ثلاثة باء أن الخاص يتقدم على العام، هنا بعد لا معنى لفرض شبهة تأخير البيان عن وقت العمل. هاي النقطة الوقفة الثانية التي تحدثنا عنها، قلنا الأقوال في هذه السورة ثلاثة باء قولان: قول بالنسخ بمعنى أن العام يكون ناسخ للخاص ويكون المتأخر ناسخا للمتقدم، وقول بالتخصيص معنى التخصيص يعني أن المتقدم مخصصا للمتأخر، المتقدم مخصصا للمتأخر. فهنا قولان: قول بالنسخ وقول بالتخصيص. شبهة القول بالنسخ ما هي؟ دليل القائل بالنسخ ما هو؟ دليل القائل بالنسخ، القائل بالناس يقول تقدم من الناس هذا، إنما نقول بالتخصيص وذلك لأن الخاص يكون قرينا على العام. فسر تقديم الخاص على العام ما هو سر التقديم؟ سر التقديم كان القرينية، ففي مورد تضعف القرينيات فلا يمكن البدء بالتخصيص، وفي المقام تضعف القرينيات. لماذا تضعف القرينيات؟ وفي المقام تضعف القرينيات. لماذا تضعف القرينيات؟ يقول: وذلك لأنه هذا المتقدم يحتمل أن يكون مخصصا ويحتمل أن يكون منسوخا، فإذا احتملنا فيه التخصيص واحتملنا فيه المنسوخية إذن ليس ظاهر في قرينية التخصيص، ومع عدم ظهوره في قرينية التخصيص فلا مجال لتقديمه على العام. هاي النقطة الثانية، هاي الوقفة الثانية. أكرر لك الوقفة الثانية حتى ننتقل إلى الوقفة الثانية. الوقفة الثانية في عنوانها: الأقوال في المسألة ودليل الخط. الأقوال في المسألة ودليل الخط. كم قول أبرزنا حوله؟ القول الأول شنو؟ فكرة التخصيص. القول الثاني فكرة النفس، مع الالتفات إنه إذا قلنا بالتخصيص يا مقدم الخطاب الخاص يكون مخصصا للخطاب العام، أو عبر بعبارة أخرى المذكور أولا يكون مخصصا للمذكور ثانيا ومفسرا للمذكور ثانيا. إذا كنا من أصحاب نظرية التخصيص، إذا كنا من أصحاب نظرية النفس، فيكون الخطاب الثاني ناسخا للخطاب الأول، فيكون الخطاب الثاني عكس ما قلنا بالتخصيص، الخطاب الثاني ناسخا للخطاب الأول. هذان القولان. دليلية الخصم ما هو؟ الخصم ماذا كان يقول؟ يقول بفكرة النفس. دليلية النفس ما هو؟ دليلية النفس أنه سر التخطيط هو القريب. فلنقول بفكرة التخطيط عندما يكون في البين قريب، وأما إذا لا يكون المورد من موارد القرينية لا يمكن القول بالتخطيط. فمتى ما ضعفت فكرة القرينية لا يمكن الانتهاء إلى فكرة التخطيط، والمقام يستدعي ضعف في فكرة القرينية. ليش؟ ليش المقام يستدعي ضعف في فكرة القرينية؟ وذلك لأن الخاص حيث أنه يحتمل فيه احتمالات، يعني المذكور أولا، المذكور يوم الأحد يحتمل فيه احتمالات، الاحتمال الأول التخصيص، الاحتمال الثاني المنسوخية، ومع وجود هذين الاحتمالين لا يكون هناك ظهور في القرينية، ومع عدم وجود ظهور في القرينية لا يمكن القول بفكرة التخصيص، لا يمكن القول بفكرة التخصيص. هذا حاصل دليل القائل بالنفس، ومع عدم القول بالتخصيص يتعين القول بالنفس. هذا كله بعد العلم، في أثناء العلم، إما كلامنا في سورة ثلاثة باء، مو ثلاثة ألف، ثلاثة ألف ما دخلنا فيها، وإنما حديثنا في ثلاثة باء، واضح ثلاثة باء، هاي الوقفة الثانية واضحة حتى أنت تتوقف ولا تتفضل. يعني كلهم تتفضلون احتمال، شوف الدور هنا موجود، مو شيء من قبل اي بلد. في الحقيقه احنا ما ادري الان، انا يعني في مقام رد كلامكم، شبهة الدور موجوده، ما اي امر في شبهة الدور، بس في صاحب القول شنو يقول؟ يريد يقول يتصل بهذا المقدار، انما ننتظر للتخصيص بناء على ان يكون في البين قرينيه، نعرض القرينيه والمقام لا نعرض القرينيه. بلا يمكن تطبيق قانون التخصيص. اوكي؟ التخصيص انما يفترض عند احراز القرينيه، احراز القرينيه، وبالمقام لا نحرز القرينيه، لا نحرز القرينيه. اذا لا يمكن القول بالتخصيص. لما انفتحت باب التخصيص راح ينفتح الباب الثاني، لا محاله، لان انت امامك احد طريقين. اذا اغلقت لك باب التخصيص فتحت لك باب الثاني. صاحب القول بالنفس ما اجى ابتداء، ترى هذا الطريق احنا نسميه احيانا نقول ما ممكن ان نثبت ان الروح مجرده، ما عندي قابليه ان اثبت ان الروح مجرده، فيا طريقه استعمل، اقول لو كانت الروح ماديه للزم محلول، ما عندي قابليه اثبت لك الطريق بالمبادره، اثبت الطريق عن طريق شنو؟ ابطال النقيض، ابطال النقيض، يسمى هذا القياس يسمونه قياس الاستثنائي، هو قياس الاستثنائي روحه هذا. ما عندي قابلية أن أثبت أنه شيخ هذا صديقه، ما عندي قابلية، ما عندي أساليب أثبت أنه هو ليس بعدو لي، فلما ليس بعدو لي فإذا هو ثبت هو صديق لي. هنا أيضا الشيخ صاحب القاعدة الناس ماذا يريد أن يدعي؟ يقول أن التخصيص بالمقام انما يفترض اذا احرزنا القرينيه، وحيث احراز القرينيه لا يمكن لوجود محتملات البين، اذا لا تخصيص، مع عدم التخصيص فيثبت لا اسمعوا لي ابين المطلب باكمله، ربما ينطبع كلام مكين كلامكم، ابين اظن هذا هو المقصود. هاي الوقفه الثانيه، ان شاء الله واضحه الوقفه الثانيه، ناتي الى الوقفه الثالثه. الوقفه الثالثه هو كلام جناب الشيخ المؤذن. الشيخ في حديثه هم يتكلم بثلاثه نقاط، الشيخ نفسه لما يتكلم يتكلم بثلاثه نقاط. النقطة الأولى يقول، شوف النقطة الأولى، أرجوك أن تبدل النقطة الأولى، يقول نفس ما قلت سابقا، شنو الذي قلت سابقا؟ قلنا أن فكرة النسخ تحتاج إلى أمرين. فكرة النسخ تحتاج إلى أمرين، لا أن فكرة النسخ بمجرد سد باب التخفيف تثبت النسخ. ليست الوصول إلى فكرة النسخ فقط وفقط بغلق باب التخفيف، وإنما فكرة النسخ تحتاج إلى أمرين. إذا تم هذان الأمران يتم النسخ، وإلا فلا. شنو هذين الأمرين؟ يقول أن نسبة الإرادة الجدية واحد، وأن نسبة الإرادة الواقعية اثنين. بتمامية الإرادة الجدية والإرادة الواقعية يثبت النسخ. أما إذا أثبتنا أحد الأمرين دون الآخر لا يثبت إثبات النسخ. إذن المدعي للنسخ لا يمكن أن يستعين بهذا الأسلوب، يا أسلوب بغلق باب التخصيص يثبت النسخ، وإنما مدعي النسخ لا بد أن يدعي. لأجل أن يصل إلى شاطئ النسخ لا بد أن يأتي بأمرين، أن يثبت أمرين، أن يثبت الإرادة الجدية وأن يثبت الإرادة الواقعية. خب الإرادة الجدية يمكن إثباتها ولا؟ يقول بل يمكن. شلون؟ أصالة العموم تصب بمصاب معرفة الإرادة الجدية. مقصود من الإرادة الجدية يا أخوان شنو؟ أي ليس بحاجل. إرادة جدية يعني شنو؟ إرادة جدية يعني شنو؟ أي ليس بحاجل. مصاد الخطاب الثاني الصادر يوم الثلاثاء بقوله أكرم كل عالم على مستوى الإرادة الجدية لا الهجرية، على مستوى الإرادة الاستعمالية، أنه مريدا بإرادة استعمالية جدا، أنه كل عالم كما تقول. فتأمين البعد الأول عن الإرادة الجدية يمكن الظفر به عن طريق أصالة العموم، فإن مفاد أصالة العموم هو إثبات الإرادة الجدية للهدفية على كلام الدين. إذن العنصر الأول من العناصر الذي يحتاجها القائل بالنسخ يمكن إثباته عن طريق فكرة أصالة العموم، لكن العنصر الثاني لا يمكن أن نثبته. ليش لا يمكن أن نثبته؟ لأن أصالة العموم أقصى ما عندها من قابلية وقدرة أن تثبت الإرادة الجدية. أما أن هذه الإرادة الجدية هل هي مرادة له واقعا؟ مرادة له واقعا أو أنه مرادة له ولو صورة؟ أصالة العموم حيادية اتجاه هذه القضية، تجاه الملف الأول أصالة العموم واضحة لها قابلية بالإفتاء بلحاظ الملف الأول. مقصودي من الملف الأول يا أخوان شنو؟ الإرادة الجدية. أما بلحاظ الملف الثاني وكون أن هذا الكلام صادر لبيان المصالح الواقعية أو لبيان المصالح الصورية، أصالة العموم ما عندها قابلية في أن تحكم وتفتي في الملف الثاني، ليس لها قابلية في الإفتاء لا سلبا ولا إيجابا. لا تقدر تنتصر لأصالة الواقعية ولا تثبت الأصالة الأصولية. كل من الأمرين من الواقعية والصورية أصالة العموم ما تقدر تثبت. أصالة العموم ليس لها القدرة في أن تثبت الواقعية وليس لها القدرة في أن تثبت الصورية. وأنت القائل بالنسخ إذا أردت أن تدعي النسخ لا بد أن تثبت هذا الأمر الثاني أيضا، وما عندك طريقة أخرى لإثبات الواقعية. مجرد إثبات الجدية لا يلزم إثبات الواقعية. أنت تحتاج أنه كلا الملفين أنه تتنسخ، هم ملف الإرادة الجدية وهم ملف الإرادة الواقعية. أصالة العموم تخدمك في تتميم الملف الأول الإرادة الجدية، لكنه لا سبيل لك للوصول الى تنقيح الملف الثاني اعني الاراده الواقعيه. فلذا نرى انه بلحاظ الملف الثاني ما ان لا سبيل، بل اترك الشيخ راح يترك، شوف راح يقعد المنبر الان، بل ظاهر حال المتكلم كون المتكلم هو الشارع، وقد نهج الشارع منهجا خاصا حيث ان عموماته الاعم الاغلب فيها ان يتحدث بحديث صوري، ان ظاهر حاله هو الاراده الصوريه لا الاراده الواقعيه. حال هذا المتكلم، شخصيه هذا المتكلم استعملت اسلوب بيان المطالب الصوريه. الان اذا ما تقبل هذا الحال لا اقل هي حياديه اقالت العموم، وما عندك سبيل لاثبات الواقعيه. النسخ يحتاج الى امرين، امر الجد والواقع، والجد وان كان مؤمنا باصاله العموم الا ان الواقعيه لا طريق لنا لمعرفتها، ولا نسلم ملازمة الجد مع الواقع. كون الكلام جدا أي ليس بهزل شيء، وكونه مذكور على سبيل الواقع شيء آخر. فتلخص النقطة الأولى أسدها حتى أفتح الملف الثاني. فتلخص من هذا الكلام أن مدعي النفس يستدعي للوصول الى شاطئ النفس ان يثبت امرين، الاراده الجديه والاراده الواقعيه، والذي عنده في جعبته خصوص اصاله العموم، واصاله العموم اقصى ما تنفعه هو اثبات المفرده الاولى اعني الاراده الجديه، وهي عاجزة عن إثبات المفردة الثانية وهي الإرادة الواقعية. بل لنا أن نقول أن هذا المتكلم نحو متكلم شأنه أن يتحدث في حريم الصور لا في حديث الواقع، كلامه صوريا ظاهريا لا جديا واقعيا. فكيف يمكن إثبات الواقعية؟ هذا اولا. ومناقشه النقطه الثانيه يتكلم يقول لأن تجلد الجلد جلد اذا 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 الخاص تقدم والعام تاخر فان القرينه ستضعف. مش كيف يقول لي ليش تضعف القرينه؟ هاي ما اتهمناها احنا، ليه عودين القرينة تضعف؟ تضعف هل في أن ضعفها في عالم الظهور تضعف، أو أنها تضعف في عالم الحجية؟ ما هو مقصودك من الضعف؟ تقول أن الخطاب الأول يضعف والقرينة تضعف، ليش تضعف؟ وين تضعف؟ هل مقصودك الضعف على مستوى الظهور أم الضعف على مستوى الجلد؟ مجرد كون الخاص متقدم واحد، ومجرد احتمال النسخي اثنين، هذا لا يجب تضعيف ظهور القرينة. أصلا القرينة ما لها علاقة بالمسألة، أنت أصلا ما عندك فيه تقول الخطاب الثاني إن كان واردا على مستوى الواقع فيكون نالك. فكرة النسخ ماذا تقول؟ بتقوية الخطاب الثاني مو بتضعيف الخطاب الأول. أنت تريد النسخ، النسخ أقصى ما تقوم به بالمهمة تقوية الخطاب الثاني والتكذيب على الخطاب الثاني. شنو شأن الخطاب الأول؟ لماذا تمس الخطاب الأول؟ شنو الموجب في تضعيف الخطاب الأول؟ من الذي يقوم بتضعيف الخطاب الأول؟ أي أداة تقوم بتضعيف الخطاب الأول؟ مجرد كون الخطاب الأول ذكر أولا فإن هذا في حد نفسه قبيح موجب لتضعيفه.
ظهور الخطاب الأول منعقد بسبب آليات الظهور ولا علاقة له بالخطاب الثاني. لماذا الخطاب الثاني يكون موجبا لتضعيف الخطاب الأول؟ أقصى ما عندك فكرة النسل والقول بأنه هذا وارد على مستوى الإرادة الواقعية فيكون غالبا لذلك، مو أنه موجب للتضعيف. كأنما هو ماذا يريد أن يدعي؟ يريد أن يفرغ الخطاب الأول عن محتواه ويصيره نحيفا حتى يكون ذلك غالبا. جعل الخطاب الأول نحيف لماذا؟ الخطاب الأول يبقى على ما هو عليه، هم على مستوى الظهور هم على مستوى الحجية، ولا يتأثر. إنما إذا أكو تأثر، تأثر بلحاب العادل مو بلحاب الفاسد. خطاب الأول شنو كان مفاده؟ لا تكلم الفاسد بهذا اللحاب، ما عندنا مشكلة. من المشكلة في هذا؟ هذا الخطاب على مستوى الظهور فإنه منعدد، وعلى مستوى الحجية فإنه تامل. كل ما في البين أن الخطاب الثاني إن كان واردا في مورد الإرادة الواقعية فيكون ناسخا، فيكون ناسخا. أما أنه موجب لضعف هذا فلا ضعف له. وهذا هاي النقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة، النقطة الثالثة يقول أساسا ورود الخطاب الخاص متقدم على العام تدري شو يسوي؟ هاي النقطة الثالثة. أساسا ورود الخطاب الخاص متقدما على العام تدري شو يسوي؟ يوجب أن العام لا ينعقد له ظهور، على العكس يعني يوجب تضعيف الخطاب العام. أنت شو تريد تسوي؟ تريد العام تسوي مضر لتضعيف الخطاب الخاص. الخطاب الخاص بعدما أسس وانعقد، أو مو مفروض أن الخطاب الخاص أولا انعقد؟ مو المفروض أولا المتكلم تكلم بكلام الخاص، فبعد تكلمه ينعقد له ظهور، يتحقق له ظهور، تنعقد له الحجية. بعدما يكون ثابتا، بعدما تحقق يوم الاحد، بانتهاء يوم الاحد، هم ظهور للخطاب الخاص يتحقق، وهم حجية للخطاب الخاص يتحقق. بل نقول ان هذا الخطاب هو الذي يوجب زعزعة ظهور العام فيضعف ظهور العام، فيكون حينئذ موجب هذا التقدم، تقدم الخاص وتأخر العام، ان لا ينعقد للعام ظهور. أن الخطاب الخاص يوجب تضعيف العام ويرحب خطاب العام، فلا ينعقد للعام من ظهور حتى يكون ذلك الظهور ناسخا للأول، لا ينعقد له ظهور، ويكون المقام من قبيل القرينة المتصلة. ألم نقل في باب القرينة المتصلة إذا كان للعموم ظهور فهو ظهور متزلزل؟ ألم نقل في باب القرينة المتصلة إذا كان للعام من ظهور فهو ظهور أولي بدوي؟ وأما الإرادة الاستعمالية فلا تنعقد على ظهور العام في باب المخصص المتصل. لا ينعقد للعام ظهور في باب القرينة المتصلة في العموم، وإنما ينعقد أولا في دائرة ضيقة. لما أقول لا تكرم العلماء كله، أكرم كل عالم إلا الفستان، لا ينعقد ظهورا في كل عالم عادل وفاسق ثم يضعف أساسا، لا ينعقد ظهورا. نعم إذا يعجبك ظهور أولي متزلزل ما دمت وأنت مسترسلا في كلامك، بعدك لم تكن بعدك لم تكن قد استفدت من الكلام ينعقد لك ظهور، لا بأس. لكن هذا ظهور بدوي، ظهور متزلزل، ظهور منعقد وما دمت أنت بعد متكلم. أما الظهور الذي يستقر عليه الكلام أصلا لا يكون هناك ظهور في العموم، فقد بينا في باب المخصص المتصل في باب فرق المخصص المتصل مع المنفصل هو هذا كان أن في المتصل لا ظهور في العموم، أما في المنفصل فالإرادة الاستعمالية منعقدة على العموم وإنما يصير التزاحم في عالم الحجج. أما في باب المتصل قلنا أصلا ما تزاحم في عالم الحجج وإنما تزاحم في عالم الظهور، أصلا لا ظهور، مو أن هناك ظهور أول وظهور ثاني ويبقى الظهور الثاني يزاحم الظهور الأول وينازع ويصارع الظهور الأول، بل قلنا في المتصل أصلا لا ظهور بالعموم، وإنما من بداية الأمر أن الظهور قد تضيق على غرار قولنا ضيق صم الركية، يعني من الأساس هو الفم الضيق، مو أنه كان وسيعا ثم أضيقه، إذا الأمر كان وسيعا فأضيقه، بل في المنفصل كان وسيعا هاتي أضيقه. تأتي باب تزاحم الحجج، نقول عندنا إرادتان استعماليتان، إرادة في العموم وإرادة في الخصوص، أي منهما حجة؟ هذه حجية، هذا تكون غالبة على حجية ثانية، هذا في المنفصل. أما في المنفصل الجنة ما عندنا ظهور، عندنا ظهور واحد، المقام يكون من هذا القبيل، لا أن العام يكون له ظهور في العموم حتى نسأل أن ظهور العام في العموم ناسخ أو أنه متخصص، لا أصلا لا ظهور له. هذه النقطة الثالثة، هذه ثلاثة نقاط تعرض إليها المصنف، وبالتالي انتهى في سورة ثلاثة باء إلى أن الأنسب أن يكون هو التخصيص للنصيب، التخصيص للنصيب، هذه ما يرتبط بثلاثة باء. نجي إلى سورة أربعة، يقول سورة أربعة شنو كانت؟ عندنا عام وعندنا خاص، لكن ما ندري العام يا يوم قالب والخاص يا يوم خاص، ما ندري العام يوم الأحد قال والخاص يوم الثلاثاء أو لا الخاص يوم الأحد والعام يوم الثلاثاء، ما ندري. هاي سورة رابعة، السورة الرابعة هذا خاص. شنو رأي الشيخ من السورة الرابعة؟ واقع المطلب استعيفنا، اما واما، اما كان العام هو المتقدم والخاص متأخر، او الخاص متقدم والعام متأخر، على كلتا صورتين ماذا احنا قلنا؟ الم نقل في صورة ثلاثة وفي صورة اثنين انه الانسب هو التخصيص؟ فالتنين في عجبك انت، في عجبك فتريد تجعل العام متقدم والخاص متأخر، او عجبك تجعل الخاص متقدم والعام متأخر، على ثلاثة تقديمين احنا بالتالي ماذا قلنا؟ قلنا بالتخصيص. فاذا انتهينا بلحاظ الصورة الثانية والثالثة الى التخصيص، فالحكم في الصورة الرابعة بالتخصيص يكون صياد من باب اولى، وهكذا الكلام بعينه في الصورة الخامسة. الصورة الخامسة يعني ان نعلم تاريخ العام بس ما ندري تاريخ الخام قبل له بعد، ندري يوم الاحد حجه بالعام قال اكرم كل حاله، بس ما ندري يوم السبت قال لا تكرم الفستان لو يوم السنين، هاي ممكن يقول الصباح الاكرم، او ندري ان تاريخ الخاص وقت، ندري يوم الاحد قال لا تكرم الفستان، بس العام ما ندري يوم السبت قال اكرم العلماء كل عالم لو يوم السنين، ما ندري. يقول ايضا الصباح بعدما قلنا انه ما صبرت العام يتقدم على الخاص، الخاص يتقدم على العام، لا فرق على كلا التقديرين، نحن نقول بالتقدير، فلا فرق في سورة مجهولي التاريخ او انه احد الامرين مجهول والاخر معلوم، على كلا تلك الصورتين لا بد من القول بالتقدير، وبه انتهينا الى ذلك ان الاصل عند دوران الامر بين، شوف راح فيها حكايه تمام تقبلها من ميلو لا، شوف راح تحتاجي وحده حكايه وحده راح تحكي فيها مالها ما عندي شيء، شوف الجدل راح نسوق المطلب، عند دوران الامر بين التخصيص والنسب الحق هو التخصيص لا النسب،
وذلك لأن الناس يحتاج إلى إثبات الإرادة الواقعية ولا طريق لإثبات الإرادة الواقعية، بل شأن متكلمنا نحو شخص إنما يتحدث بحديث ظاهري صوري، والحديث الظاهر الصوري ينتجم مع التصديق لا مع المعنى. هذا كلها كل مطلب، يعني اذا واحد يريد يجمع مطلب الشيخ كله يجمعها الآية الشاشين اكرر لك اياه حتى اغلق هذا الملف، وان شاء الله اليوم نبدي بالملف البعدي، ولو ابدي تبركا بالملف البعدي حتى يوم الاربعاء واقف. اكرر لك الذي قلته، عند دوران الامر بين التخطيط والناس الحق هو التخطيط لا الناس، وذلك لان الناس يحتاج الى اثبات كون المتكلم يتكلم باراده واقعيه، ولا دليل لاثبات الاراده الواقعيه، بل الدليل على العكس، إذ أن شأن متكلمنا يتكلم بكلام صوري، ولازم الكلام الصوري هو التخطيط لنا، وموجب الكلام الصوري مصالح التدريج والتقية ونحوهما ونحوهما. هلا اطبق لك هذا بشكل سريع حتى ادخل، ولو لازم ادخل ترى في الفصل بعدي. ماكو سؤال اردنشي اردنشي ماكو سؤال اطلع انا بس افتح سؤال اذا على ما ما ايش مطلعنا
هذا الجواب
يعني هذا الجواب قال لا اله الا الله لذلك ثبتت ولايه علي بن ابي طالب، قال اليوم قال ابي جعفر ثبتت ولايه علي بن ابي طالب. بل وين وصلنا الثالثه ما قرينا كتبنا الصوره الثالثه، اذا كان معلومي التاريخ لكنهم مع تقدم الخاص فهذه ايضا على سورتين الف وباء، اولا ان يرد العام قبل وقت العمل بالخاص، يوم الاحد كان الخاص يوم الثلاثاء كان العام، بينهما لم تتحقق عزيمة. الناس رأيه يقول فلا ينبغي الاشكال في كون الخاص مخصصا، ليش؟ لان شبهة النص هنا لا تحدث، شبهة النص هنا لا تحدث، انما ترد شبهه النص وين تفضل بعد. اثنين، ان يرد بعد وقت العمل بالخاص فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على الناس من ياجه، هاي النقطه الاولى يا اخوان، من جهه تاثير البيان عن وقت الحادث. ليش؟ لان المقام من باب تقديم البيان عن وقت الحادث لا تأخير، إذن هاي الشبهة ما تجيبها، لأنه من باب تقديم البيان قبل وقت الحاجة، ولا قبحة التقديم أصلا، إذا أقول قبحة التأخير لا. هاي نقطة رقم واحد، هاي نقطة رقم واحد، جينا ثلاث نقاط عن عندي، نقطة رقم اثنين شنو؟ الأقوال ودليلية القائد ضمن، ومع ذلك، يعني مع أنه ما في هاي الشبهة، ومع يعني ما مع أنه ما في هاي الشبهة، قيل بلزوم الحمل على النسخ. ليش؟ ولعل نظر عن دليل، ولعل دليل هذا القائل الى ان اصاله العموم جاريه ولا مانع منها، من اصاله العموم الا في مساعده احتمال. ليش قال احتمال؟ حتى يجي بعض القليلين، إلا احتمال أن يكون الخاص المتقدم مخصصا، واحتمال قرينية وقرينة على الحال، ولكن أيضا يحتمل أن يكون الخاص منسوخا بالعام. إذن احكي لا هاي المهم هاي هاي المهم عندي هاي النقطة الثانية هاي الدليل هو هذا. فلا يخرج أن الخاص من باب الفريدية. ولا شك أن الخاص المنفصل هذا بعد حديث جائز. ولا شك أن ومن المعلوم أن الخاص المنفصل إنما يقدم على العام لأن الخاص أقوى الحجتين يعني وقرين على العام. ومع هذا الاحتمال يعني احتمال التخصيص واحتمال المزيد لا يكون الخاص المنفصل أقوى في الظهور من العام. واضح هاي النقطة الثانية. نجي للنقطة الثالثة وهو كلام الشيخ لأن كلام الشيخ خمسة نقاط. يلا قلت النقطة الأولى فين؟ بابا انت كل ما عندك افراد العموم افراد العموم بدي استثمر بين لك الاراده الجديده فما تبين لك المراد الواقعي والناس موقوف على بيان الاراده الواقعي. الاصوب ان يحمل على التخصيص كالصوره السابقه لنفس ما تقدم لما تقدم من ان العام لا يدل على اكثر من ان المراد الجديد ولا يدل في نفسه العام لا يدل في نفسه على ان الحكم شنو واقعي اي تابع للمصالح الواقعيه الثابته للاشياء بعناوينها الاوليه وانما يكون العام ناسخا للخاص. متى يكون العام ناسخا؟ اذا كانت دلالته على هذا النحو الواقعي تفضل والا بالعمومات الواقعيه اجي الى الان بل المقام مو بس ما في دلالة على الواقعية أكو دلالة على الطورية وإلا فالعمومات الواردة في الشريعة على الأغلب ليست لبيان الأمر الواقعي بل لبيان الأمر الطوري. هاي نقطة رقم واحد. إجي نقطة رقم اثنين. يا أخي نقطة رقم اثنين عنوان شو جانت هنا احتمال النفس يوجب تضعيف القرينية ومع تضعيف القرينية لا يمكن تقديم على تقديم ليش تقول هاي ليش تقول احتمال تضعيف الخاص وين يضعف بلحاب الظهور او بلحاب الحجية؟ لا بلحاب الظهور يضعف ولا بلحاب الحجية ما عنده مشكلة. واما احتمال النفس تعجل تجوب العبارة فلا يقلل من ظهور الخاص في نفسه. طبعا خاص انعقد انتهى وتولد وراح شنو انت تجي تتلاعب في ظهوره ضعف ظهوره وتضعف حجيته؟ فلا يقلل من ظهور الخاص في نفسه قطعا كما لا يرفع حجية الخاص فيما هو ظاهر فيه فلا يخرجه عن كونه صالح عن التخصيص العام فيقدم عليه لانه اقوى في نفسه ظهوره. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة بل يمكن ان يقال ان مقامنا كالمتصل اي شركة المتصل يوجب ان لا يبعث الظهور للعام مو ان العام يضعف الخاص بل الخاص يكون موجبا لتضعيف العام بل يمكن ان يقال ان العام اللاحق لهذا الخاص لا ينعقد للعام ظهور في العموم الا على مستوى الظهور البدوي الا بدويا بالمثل الى من لا يعلم بسبب الخاص ظهور بدوي لجواز ان يعتمد المتكلم في بيان مراده على سبقه فيكون المخصص السابق ساعدني ها كالمخصص المتصل او كالقرين الحالي بمثل يقول لك انا ارفع هذا ولاعب هذا مضبوط هذا شيعي متعصب للتشيع متعصب عرفه الواحد حاله انه متعصب للتشيع واليوم قال لك يا ابا اكرم كل العلماء تقول والقران هذا يريد بس الشيعه مالك اقول لك ما انا عرفه هذا واحد يجي حاله كلامه حال هذا الشخص ما يحب السنة يبوز منه أكو ناس واقعا على مستوى التبني العالي يبوز من السنة ما بيجي واقعا مو بيجي والله أنا ما أحب السنة يعني على مرض لما أشوف سني على مرض تعالي فخلي على عيني والله لما أشوفهم أقول قربة إلى الله تعالى لأن الإمام أمرني في النظر إلى هذا الفاسق الفاجر المنحرف أنظر إليه وإلا واقعا لا أحب النظر إليه ما أعرف هذا الذي يوالي عمر يوالي ابو بكر ما احد انظر اليه النظر اليه واقعا انه اعتقد معصيه كما ان النظر الى الشيعي حتى الشيعي الفاسد
النظر إليه عبادة. النظر إلى الشيعي وإن كان فاسقا عبادة، والنظر إلى السني طبعا على فرض أنه يكون مصدقا يكون حراما وفسقا وموجبا للمعصية. نعم أمرنا من قبل أهل البيت أن ننظر إلى هؤلاء الأفعالات، فننظر إليهم بهذا المنظار لأجل التعايش السلمي، لأجل أن نمشي أمور الدنيا كما ينظر الإنسان إلى 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 بعض الكفار والفسق والتجار. هذا تأتي تمشية المعاني. فحال هذا المتكلم لما يقول لك أكلم في العالم الذي يريد السلمي وميحب ينظر إليهم يكرمهم، طب هذا واضح جيان كالقرين الحالية. فلا يكون العام حينئذ فيه ظاهرا في العموم حتى يتوهم أنه ظاهر في ثبوت الحكم الواقعي. أصلا مو ظاهر حتى نقول هذا يعني لا ظهور جدية فضلا عن أن يعني يكون نسأل هذا على مستوى الواقعي أم على مستوى أصولي. هو لا ظهور يعني نستلم لك حتى أصل الظهور الجدي استفدت تسوى يعني حتى الأمر نحن يحتاج إلى أمرين: أولا ظهور جدي، ثانيا أن يكون واقعيا. أول شيء قال إيه بل أقبل منك جدي لكن مو واقعي. إيش تسوى؟ إيش تسوى أخيرا تسوى؟ قال لا جديا ولا واقعيا. الصورتان الرابعة والخامسة: إذا كان مسؤولي التاريخ أو أحدهما فقط كان مسؤولا فإنه يعلم الحال فيهما مما تقدم، فيحمل على التخطيط بلا كلام ولا وجه لتوهم النفس لا سيما بعد أن رجحنا التخطيط في جميع الصور، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. الباب السادس قبل الأخير، إحنا عندنا أبواب مباحث الألفاظ، طب مو ننسى مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ الجد النهية سبعة، مباحث الألفاظ عند المصنف وقلنا أبواب الأصول كم باب عندك في الأصول؟ أربعة، مقاصد الأصول أربعة، مباحث الألفاظ واحد، مباحث العقلية اثنين، مباحث الحجج ثلاثة، الأصول العملية أربعة. إحنا وين الآن؟ في مباحث الألفاظ. قلنا مباحث الألفاظ كم واحد؟ سبعة. مضى منا كم واحد؟ خمسة. أمامنا كم في باقي؟ اثنين، جاء اثنين، هذا المطلق المخير، والآخر البيان والإثمار، المبين والإثمار، هاي سبعة كثيرة. ما يرتبط بالمطلق المخير أيضا أهمية باب المطلق والمخير لا تقل عن أهمية باب الأول، بل لعل أهم باب فقهي استدلالي باب المطلق والمخير. أنا ما أعرف هناك مسألة فقهية في الفقه ما يعتمد الفقهية فيها على باب الإطلاق. لذا على واحد يجيك في الأصول أهم باب كده، أول باب، أول شيء خليه باب المطلق والمقيد، أهمية باب المطلق والمقيد من هذه الشيء. الشيخ في باب المطلق والمقيد يتحدث في ستة أمور، بعض الأمور هم راح يتكلم الشيخ ما تحصلها في أي كتاب آخر. ما يتعرف إليه الشيخ في باب المطلق والمقيد بعض الأمور ما تحصل في أي كتاب آخر. إحنا سابقا قد بينا أن نهج الشيخ في هذه الأبواب يعتمد على ينهج نهج الشيخ الآخر، يعني نخلي الكفاية قدامه وما في الكفاية ومرتب لك إياها بهذا النهج الذي خرج الشيخ، فهي صورة مصغرة من الكفاية لنظمها على وقت الكفاية. لذا من أفضل مصدر واحد للأستاذ إلى يريد يدرس أفضل مصدر في كتاب الكفاية، هل الكفاية أمامه يقرأ أنا حتى يبتهن أنه في أجواء الشيخ المظفر ليس لك كم بحث بنا في المطلق والمقيد ستة أبحاث المطلق والمقيد كم واحد ستة. البحث الأول معنى المطلق والمقيد، ما هو المقصود من المطلق وما هو المقصود من المقيد؟ بلحاظ المعنى اللغوي المطلق اسم مفعول أو اسم فاعل مأخوذ من الإطلاق، والإطلاق بمعنى الإبتداء، فلان كلامه طريق الكلام يعني مسترسل في كلامه، فلان يقول طريق في حديثه يعني مسترسل في حديثه، فلان يقول طريق في الغيبة يعني مسترسل بقص الناس سهل عنده في قص الناس، مقابل المقيد، المقيد يعني يقول فلان متقيد متقيد يعني منضبط يعني منضبط، أنه حد نفسه ضيق نفسه، ما مو أنه في مطلق العناد وإنما محدود في حركته منضبط في تحركه، هذا يسمونه خير، هذا لغة. أما بالحال المعنى الاصطلاحي أو تعريف، شوف هذه لك نقاط البحث الآن، هذه النقطة الأولى. أو تعريف، هذا التعريف من قديم الزمان احنا ويا المصطلح ونجرجر إلى يومنا الحالي، والكتب العلمية تقريبا المعظم منها متمسكة على هذا التراث الحديث. أبين لك التعريف واحد، أبين لك قيود التعريف اثنين، طبعا الشيخ ما يبين هذا، هذا بعد تبرع من عندي، ثم أقول لك أنه ما يمكن أن يشكل على هذا التعريف ثلاثة، وديش الشيخ تجاوز هذه المراحل، الشيخ تجاوز هذه المراحل أربعة، ثم أبين أن هل يمكن فرض الإطلاق في ثلاثة موارد أم لا. يا هي الموارد الثلاثة، في العلم واحد، في المعرف بالألف واللام العهدية اثنين، في العمومات ثلاثة، بين ثلاث مقارنة يمكن فرض الإطلاق في هذه المفردات الثلاثة أم لا. هذه النقطة، وبه ننتهي عن هذا الفصل، هاي نقاط البحث في هذا الفصل، منهجية هذا الفصل بين أكرر لك إياه، تعريف وقلت لك هذا التعريف مأخوذ من قديم الزمان إلى يومنا. أنواع التعريف، ما دل على معنى شائع في جلده، ما دل على معنى شائع في جلده، هذا التعريف. قيود هذا التعريف، شو المقصود من معنى؟ لماذا قال ما دل؟ ما دل دل على معنى، ليش قال على معنى؟ على ثلاثة، شائع في المقصود وفي جلده شنو المقصود؟ فنقف مع هذه المفردات. خب نجي نقف مع هذا القدر، أظن معكم مجال الحمد لله رب العالمين. غد إن شاء الله بمناسبة شهادة الزهراء صلاة الله عليه وسلم البحث معطل يوم الأربعاء إن شاء الله. هذا هو الله.